أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد،
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد استعراض روايات مسألة أن من زنى بأم فهل تحرم عليه البنت أو العكس، وكانت الروايات متكافئة متنافية، والكلام فيما لو زنى قبل أن يتزوج الأخرى، لأنه إذا زنى بعد الزواج فإن الحرام لا يحرم الحلال كما تقدم. جيد، قرأنا روايات الباب السادس وانتهينا منها، وتبين لدينا أن الروايات تقريبا متكافئة من حيث العدد ومن حيث الاعتبار أيضا ومن حيث تعدد الراوي. وتقدم أيضا في بداية المسألة أن الأقوال أيضا مختلفة جدا، نسب إلى مشهور المتقدمين والعلامة والمحقق وجماعة القول بالجواز، ونسب إلى الأشهر بل الأكثر الذي لا يضر بعد أن خرج منه أكثر المتقدمين، لأنه وجوه اجتهادية وليست تعبدية، أنهم قالوا بالحرمة في المقام. طيب جيد، لكن بقت بعض الروايات، خلينا نشوف إذا تؤثر في البحث، وهي روايات الباب السابع قليلة ما فيها إطالة. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، واضح الرواية، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل فجر بامرأته. فجر قلنا ظاهرة جدا في الواطئ، مو مجرد قبلة فجرة، بل مع القرينة لا بأس، بدون قرينة ظاهرة جدا. أي يتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها، موردها الرضاعة مو النسب، لكن واضح أنه لا فرق بين الرضاعة والنسب، وإذا ثبت في الرضاعة يثبت بطريق أولى في النسب، لأن لا للقياس بل لأن الرضاعة فرع النسب، وتحريم بالرضاعة فرع التحريم بالنسب. جيد، هذا لأنه بالتعبد كذلك. قال: لا لا تحرم.
قال لا يتزوج، قال لا،
قال لا يعني تحرم، لا ما تحرم يعني. بل الرواية الثانية، السنة الثانية ما لدى داعي، هذا من الطائفة الأولى. عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها؟ تلك أيتزوج أمها فقط؟ قال: لا، نفسها لكن شملت الأم والبنت. الثالثة مرسلة بعد ما لها تأثير، محمد بن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: يحرم أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أو يحرم من النسب. جيد، الروايات هذه هي، ما في داعي بعد لغيرها، وفي رواية يمكن أو روايتين إذا نبحث في بقية الأبواب، لكن ما تأثر في البحث. عليكم السلام ورحمة الله. اتضح إلى هنا أن هناك طائفتين متكافئتان تقريبا في العدد والاعتبار في نفسها، في نفسهما، ومتعدد الرواة، فيها الطرف وفيها الطرف، يعني مو راوي واحد ولا روى أربع خمس روايات هنا وراوي واحد هناك، لا، متعدد الرواة. في طرف الحرمة محمد بن مسلم روى أكثر من رواية، في في طرف الحلية منصور بن حاتم أيضا روى أكثر من رواية. ها؟ طيب القضية إذن هكذا. وأما على مستوى الدلالة فالظاهر أن التعارض في المقام مستحكم، لأن معنى لا يعني النكاح باطل، معنى نعم يعني النكاح صحيح. البحث في الأحكام التكليفية فقط، البحث في حكم تكليفي مترتب على حكم وضعي. ولئن كانت جملة من الروايات ظاهرة في هذا ظهورا قويا، فإن بعضها كان نصا في المطلوب. فإن رواية يزيد اللي إجت باسم بريد هنا في الوسائل الكناسي فليفارقها، واضحة جدا في أنها نص في بطلان العقد. واحتمال السيد في المستمسك أن يراد منها فليطلقها لا معنى له، لا معنى له، مو بس خلاف الظاهر. ليش؟ لأنه إذا نكاحه صحيح فلماذا يلزم بالطلاق؟ إن بنينا على ما بنى هو عليه، وسيأتي الحديث عنه، من الكراهة، فإن الكراهة لا تنسجم مع إلزامه بالطلاق. فإن التزوج بالمكروهة ليس حراما ولا يلزم فاعله بالطلاق كما هو واضح. فلا يبقى وجه لقوله عليه السلام فليفارقها إلا أن عقده باطل ومعه لا معنى للطلاق. لا معنى للطلاق إذا كان العقد باطلا، فإن معنى بطلان العقد أن النكاح لم يترتب عليه أثر، والطلاق هو فك عنقة النكاح. والكلام هنا ليس في التردد الموضوعي ليحمل على الأمر بالإحتياط، الكلام هنا في الرواية تتبين الحكم الواقعي. صحيح نحن نتلقاها لأنها خبر آحاد كحكم ظاهري، لكن نفس الإمام يتحدث عن الحكم الواقعي عنده صلوات الله وسلامه عليه بعلمه بالحكم الواقعي. فكل رواية هي تدعي أنها تتحدث عن حكم واقعي في الحقيقة، نحن نفتي على ضوئها ونسميه حكم ظاهري، لا بلحاظ مفاد قول الإمام، بل بلحاظ أنها لم تثبت عندنا سندا بوسيلة وجدانية، بل ثبتت بوسيلة تعبدية. من هذه الجهة نسميه حكم ظاهري. ولا الإمام من يتكلم عن حكم يقول لك أنا دا أقول لك حكم ظاهري، شو هو المعالم الحكم الواقعي حتى يتكلم حكم ظاهري؟ طيب جيد، طبعا نادرا قد يتكلم الإمام بحكم على خلاف الواقع تقية أو إلى ما هناك، لكن هذا خلاف القاعدة كما هو واضح. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ فليفارقها واضحة في أنها دالة على البطلان. هنا وقع كلام بين المحققين في أننا كيف نتعامل مع هاتين الطائفتين من الروايات. طبعا نحن في الحقيقة يا إخوان في البحث لدينا عموم فوقان، وأحل لكم ما وراء ذلك، ولدينا إطلاق في مسألتنا وهي روايات إن الحرام لا يحرم الحلال. ها؟ لأن موردها منزل، وهي تشمل بعضها على الأقل كان مطلقا واردا في من زنى بأم لا تحرم عليه البنت، أو من زنى ببنت لا تحرم عليه الأم. وعلى كل حال بعضها كان وارد في الزواج المتقدم، وبعضها كان وارد في الزواج المتأخر تقدم مثل مصحح زرارة وغيره، وأشرنا نحن لهالمعنى إبان ذلك بعبارة السيد الحكيم في المستمسك، بعضها ناظر الحرمة الفعلية أو يشمل الحرمة الفعلية ويشمل الحرمة التقديرية أيضا. ودخل السيد الحكيم في بحث أنا ما شفت لأي لزوم أو داعي يا أخوان، وحسن فعل استئبقه لأنه أغفله، لأن الحرمة الفعلية والتقديرية يا إخوان على مستوى الجعل ما إلها معنى، وعلى مستوى المجعول ليست هي محل بحث في المقام. على مستوى الجعل حلال فعلا لك أن تتزوج بفلانة، على مستوى المجعول قد يتصور أن بنتها حلال لي فعلا قبل أن يزني بها، حلال له قبل أن يزني بأمها، وأن بنتها اللي ما متزوجها قابلة أن تصير حلال له بالفعل. كلام مش عن حلية الفعلية، الكلام عن حلية العقد عليها، يعني عن صحة العقد عليها، ولا فرق بين عقد وقع وعقد سيقع من هذه الجهة على مستوى التشريع. وإلا نفس وأحل لكم ما وراء ذلك، هذه حلية فعلية وتقديرية. إذا تفسر بمعنى المجعول حلية تقديرية، تقديرية بالحظ التي لم تتزوجها بعد، إن تزوجتها فهي حلال لك، هي أجنبية عنك الآن، مرأة أجنبية مو حلال فعلا، هي على مستوى جعل حلية فعلية مو متوقفة على شيء، متوقفة على أسبابها بس، على العقد الشرعي يعني.
وما يكون على مرحلة الجعل، يكون على
أدري أحل لكم ما وراء ذلك، شو يعني؟ يعني حلال تنكحوهم بأسبابها الشرعية، يعني تتزوجوهم،
يكون هذه حلية تقديرية،
هذه حلية تقديرية،
هذا الجعل.
فنقول ما في فرق من حيث المبدأ على كل حال بين الحلية الفعلية والتقديرية على مستوى الجعل. الجعل هو جعل تشريعي، وكل جعل فهو تقديري بهذا المعنى. ليش؟ لأن كل جعل يكون قبل الوقوع كما لا يخفى، أو يكشف عن أن ما وقع كان مشرعا قبل ذلك. جيد، إذا كان فهل بحث ما معنى زجة؟ المهم في المقام أنه لدينا صار أربع طوائف. الأصل الأول اللفظي، أحل لكم ما وراء ذلك، ولدينا في مسألتنا الحرام لا يحرم الحلال، يدل بإطلاقه على الجواز حتى في النكاح المستأنف، يعني لو زنى بالأم ثم أراد أن يتزوج البنت، الحرام لا يحرم الحلال وارد في نفس مسألتنا، لكن مو وارد في مسألتنا. في نفس مسألتنا يعني في من زنى هل تحرم أو لا تحرم. جيد، ولدينا طائفتان متعارضتان. من هنا قبل أن ننتهي إلى العمامات الفوقانية لابد أن نبحث في نفس الطائفتين. صاحب الجواهر أراد أن يسقط الطائفة القائلة بالجواز، بأي عبارة أراد أن يسقطها؟ قال بأن الطائفة القائلة بالحرمة هي طائفة متقدمة على الطائفة القائلة بالجواز سندا وعددا وعاملا ودلالة. تقول العبارة، عبارة صاحب الجواهر عادة مغلق. كيف؟ قال بأن سند الروايات التي دلت على الحلية أقوى من على الحرمة أقوى من سند الروايات التي دلت على الحلية.
محمد بن
وعدد الروايات التي دلت على الحرمة أكثر من عدد الروايات التي دلت، فهي أشهر. ودلالة الروايات التي دلت على الحرمة أقوى من دلالة الروايات التي دلت على الحلية.
أظهر يعني؟
أدري.
العامل شنو يقصد به؟
ها؟
العامل.
لا، هو يريد يقول فجرة مو نص المطلوب.
قال العامل و.
نسى حجي. والمشهور أو الأشهر قائل بالحرمة، وإن كان القول بالحلية أيضا فيه شهرة، مش هذا نادر. فبهذه القرائن الأربع تقدم روايات التحريم على روايات
يعني مشهور عميل بالحرمة
إيه؟
شهرة فتوائية
أو الأشهر
شهرة روائية
شهرة عملية
شهرة عملية استنائية
بالي بالي خبجي. هذه الأمور الأربعة التي ذكرها ليست صحيحة ولا واحد منها صحيح. أما من حيث العدد أول مرة أنا أغير الترتيب، فقد اتضح لديكم أن العدد متكافئ. ثم لو كان العدد غير متكافئ فإن زيادة رواية أو روايتين في جانب على أخرى ليس مرجحا شرعيا، هذا ليس مرجحا من حيث العدد.
أحيانا يقولون بعبارة التعارض أن هذه الروايات أكثر عددا
أكثر عددا مطلقا مو صحيح. إذا صح أن المقابل هو الشاذ النادر إيه؟
فيكون طرف ثاني شاذ
فيكون شاذ إيه مو على مستوى التواتر، لكن يكفي أن يصبح مستطير في مقابل روايات واحد
أو تواتر إجمالي مثلا.
أحسنت، لكن هنا إما خمسة مقابل خمسة أو أربعة مقابل خمسة، هذا ما يميز، مو مرجح أصلا. وأما سندا فقد اتضح لديكم أن الروايات متكافئة سندا، محمد بن مسلم والراوي عن محمد بن مسلم منه متكافئة الروايات بين صحاح وموثقات من الطرفين. ثم هذا المرجح كبرويا في الأصول غير مقبول. مطلق الأورعية ومطلق. طيب. وأما عاملا فالعلامة والمحقق وجماعة منهم سلار وأبو الصلاح وما أدري منهم
مشهور يعني.
ومشهور المتقدمين قائلون بالجواز. نعم إن أشهر منهم القول بالحرمة، لكن لا تنسى أن شهرة المتقدمين على الجواز، وشهرة المتقدمين قيمتها الكيفية أكثر كما لا يخفى. أساسا البحث في شهرة متأخرين ما إلى معنى، خليكم كل المتأخرين قالوا لوجوب اجتهادية، هذا لا يقدم ولا يؤخر، ننظر في اجتهادهم هل هو صحيح أم لا. الشهرة اللي لها قيمة هي شهرة المتقدمين، وشهرة المتقدمين قيل إنها على الجواز ولا أقل في الجملة، هذا صحيح. إذا كان الأمر كذلك فهذا أيضا لا يصح. شو بقى الأمر الرابع؟ الدلالة. في الدلالة لعل مراده بأن فجرا ليست نصا في الوقت، ها والروايات الدالة على الجواز غير واحدة منها فيها كلمة فجرة، فيكون حينئذ ليس المراد الواطئ، المراد غير الواطئ. أقول إذا كان مراد كلمة فجرة فكلمة فجرة أكثر ما وردت في الروايات المحرمة مو في الروايات المحللة، ووردت في المحللة أيضا في الرواية المستفصلة، ولكن من الواضح جدا أن في كلا الطرفين يوجد بشكل واضح ما يدل بالوضوح على أن محل الكلام هو الواطئ. هذا يستدعي نرد نشوف الروايات، انتوا شوفوها بعد ما في داعي للإطالة. وعليه فهذه الوجوه لا تنتهي إلى محصلين. ثم هو كأنه متردد رحمه الله يقول فإن لم يتم مضمون كلامه، يعني ما ذكرنا فالروايات القائلة بالحلية تحمل على البقية، لأن جملة أو جماعة من العامة تقول بالحلية. هذا أيضا يا إخوان مما لا يمكن قبوله منه لسببين. السبب الأول أن الترجيح بموافقة ومخالفة العامة ليس هو المرجح الأول في باب الطعام. المرجح الأول موافقة ومخالفة الكتاب، وفي المقام الكتاب يرجح جانب وحل لكم ما وراء ذلك، هذا أولا. ثانيا إن هذا المرجح غير متوفر حتى لو وصلت النوبة إليه، فإن مشهورهم قائل بالتحريم، فيكون القول روايات الحلية على خلاف الطقية، فكيف نحملها على نعم نسب إلى بعضهم كالشافعي وفلان القول بالحلية، ومع وجود القولين معا لا يمكن أن نحمل إحدى الطائفتين على وشيوعهما، خصوصا وأن المشهور عندهم هو التحريم، لا نستطيع أن نجزم بالحمل على الطقية. وعليه فلا نستطيع أن نقبل هذا الوجه منه رحمه الله. ثم إن السيد الحكيم رحمه الله قال بأننا لدينا جمع دلالي في المقام، ومع الجمع الدلالي لا تنتهي القضية إلى التعارض المستحكم أو المستقر، وهو أن نحمل روايات الحرمة على الكراهة، لأن روايات الجواز نص في الجواز. يعني هو سلم أنه ما في جمع موضوعها، ديروا بالكم، سلم أن فجر بمعنى كذا أو أن بعضها على الأقل كذلك. روايات الجواز نص في الجواز، روايات الحرمة ظاهرة في الحرمة ونص في المرجوحية، فنحمل الظاهر على النص، فنفتي بالجواز على كراهة. تبهتم؟ هذا الكلام يا إخوان تكرر من السيد الحكيم هنا وغير هنا قبل دروس عديدة، أيضا مر نظير هذا. هذا الكلام لا معنى له في الأحكام الوضعية يا إخوان. أحكام الوضعية يدور أمرها بين الوجود والعدم، بين التشريع وعدم التشريع، أو تشريع العدم. أحسن، هو هذا بل؟ يعني إما شرع العقد فهو صحيح، أو لم يشرعه، أو شرع عدمه، يعني فاسد. ما إلى معنى الكراهة. نعم أثر الحكم الوضعي قد يكون جواز، قد يكون استحباب، قد يكون الحكم اللي يترتب على الحكم الوضعي. نحن كلامنا هنا في وين؟ في نفس الحكم الوضعي، فعليه لا يوجد جمع عرفي، هذا أولا. ثانيا لسان الروايات يأبى عن ذلك، بمعزل عن أنه حكم وضعي. واحدة تقول عدة روايات نعم، واحدة تقول لا. رأيتهم الروايات المتقدمة، بعضها كان يقول نعم يتزوجون، بعضها كانت تقول لا. ها؟ نعم ولا لا يوجد بينهما جمع عرفي. ها؟ هكذا قال السيد الخوئي رحمه الله. لكن هذا الكلام، هذا الكلام نحن لا نقبله من السيد رضوان الله عليه، مورد على السيد الحكيم. ليش؟ لأنه لو كان المورد مورد حكم تكليفي فإن نعم نص في الجواز، ولا ظاهرة في الحرمة، نص في المرجوحية، فيمكن حمل لا على النص القائل بالجواز من باب حمل الظاهر على الناس، لا يأبى نعم ولا عن الحمل عليه. فهذه المناقشة من السيد الخوئي مو في محلها إنصافا. إذا بعد ذلك استتبع حكم وضعي مو مشكلة، ما في مشكلة ما دام هو نفس حكم تكليفي.
أما بين الأحكام التكليفية
الوضعية نفسها ما إلى معنى، ما إلى معنى. بس هذا ما يعود مناقشة جديدة، هذا يعود مناقشة الأولى. سيد الخوي جعله مناقشة مستقلة وجعلها أول مناقشة، أنا عكستها لأن ذيك أهم. الأمر الثالث اللي أثير في المقام هو أن رواية يزيد الكناسي فليفارقها. كيف تحمل على الكراهة؟ كيف تحمل على الكراهة؟ ما لا معنى. من هنا احتمل السيد الحكيم في المستمسك، وإن كان توجيه بعيد جدا لكلام صاحب الجواهر الأول، أن الروايات المعارضة جزما اللي ما فيها جمع عرفي أقل عددا، وهي رواية يزيد الكناسي. ها؟ ولكن هذا لا يعلم أساسا أنه مراده، ثم إن علم أنه مراده هذا فرع وجود الجمع العرفي في البقية. لا صاحب الجواهر قال يوجد جمع عرفي ولا أحد، أنت بس سيدنا قلت ليش الجمع عرفي، فلا تحمل كلام صاحب الجواهر على ما أنت تذهب إليه من الجمع العرفي بين لغتين في الأحكام الوضعية ولسانين في الأحكام الوضعية. طيب بهذا لوين نكون انتهينا؟ نكون انتهينا إلى أنه لا يوجد لا جمع موضوعي ولا جمع حكمي. إذا لا يوجد لا جمع موضوعي ولا جمع حكمي، حينئذ ننتهي إلى التعارض المستقر من جديد. إذا انتهينا إلى التعارض المستقر نذهب إلى المرجحات. أول مرجح هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم يرجح جانب الحلية في البقاء، يعني يتعارضان يتساقطان مثلا،
يعني يكون مرجع مو مرجح.
أحسن، لا حتى مرجح
هو يعني التساقط،
لا لا هما يتساقطان.
هذا أقول لا، يعني إذا قلنا
هما لولا الترجيح يتساقطان فيكون القرآن هو المرجع، ومع الترجيح وهو الصحيح
يعني ما يكون تساقط،
تسقط الروايات المخالفة. أي خذ بالموافق، مو خذ بالقرآن، خذ بالموافق للقرآن الروايات تقول، يعني بنفس الرواية الموافقة،
يعني نسقط طرف الحرمة،
نسقط طرف الحرمة ونعمل بطرف
الحلية
عملا بما ورد في القرآن الكريم. لا يقولن قائل إن هناك نكتة أغفلت في كلمات القوم، ما هي؟ وهي أن روايات الحلية استدلت واستشهدت بالقاعدة الأبي عن التخصيص، وهو إن الحرام لا يحرم الحلال، فهذه الروايات نص في شمول قاعدة إن الحرام لا يحرم الحلال لمحل الكلام. أعيد الفكرة، أصل روايات إن الحرام لا يحرم الحلال قط قدرها المتيقن، لا هو اللي كان متزوج البنت قبل أن يفجرها بالأم، بإطلاقها تشمل قلنا طائفة الجواز، روايتان على الأقل الآن يحضرني منها استشهدتا بهذه القاعدة إن الحرام لا يحرم الحلال، فيقال إن القاعدة آبية عن التخصيص قط، وإن الحرام لا يحرم الحلال صارت ببركة روايات محل كلامنا واستشهادها بها، صارت شاملة بالنصوصية لمحل كلامنا، مو بالنصوصية منها، بالنصوصية مع القرينة الخارجية، هذا مو نص اصطلاحي. ها؟ لا لا، فيكون حينئذ الحلية الآبية عن التخصيص بحسب ذاك اللسان شاملة لموردنا لاستشهاد روايات محل كلامنا بها، فيكون الحرام لا يحرم الحلال أبدا، حتى لو كان الزواج لم يحصل بعد، وهذا اللي يسموه الحلية التقديرية، ها؟ يعني إن عقدت عليها. طيب شو تصير النتيجة؟ تصبح النتيجة حينئذ في أقصى التقادير أنه لا يوجد جمع عرفي قطعا بين الطائفة الثانية والطائفة الأولى، لكن قد يقول القائل على هذا الأساس تصبح قاعدة إن الحرام لا يحرم الحلال هي المحكمة في المقام، فنرد بها الروايات التي قالت بالحرمة، بل أكثر من هذا قد يقول قائل إذا صارت هذه الروايات جزءا من هذه الطائفة الثانية ينقلب قلم صاحب الكفاية، تصبح روايات الجواز معها روايات إن الحرام لا يحرم الحلال، فتصبح هي الأكثر عددان وهي الأكثر ما أدري ماذا وهي
قد يدعون إن في شروات تخصص قاعدة إن الحرام لا يحرم الحلال.
لا مو مع استشهاد الروايات بها وتعاضدها مع بعضها لا تستطيع أن تخصصها قط. وروايتان نصصتا أنهما تشملان، انتبهتم للنكتة؟ لكن هذا الكلام يا إخوان ليس صحيح. لماذا؟ لأن الاستشهاد من روايتين بقاعدة إن الحرام لا يحرم الحلال ليس أكثر من داخل في دائرة التعارض. تلك الروايات بنفسها ظاهرة في الشمول، ليس أكثر من ظاهرة، ليست في موردنا بالخصوص، أعم مطلقة. الروايات الواردة في مسألتنا صحيح كروايتان منها استشهدتا بقاعدة أن الحرام لا يحرم الحلال، ولكن في مقابلها روايات قالت في موردنا إن الحرام يحرم الحلال التقدير، ها؟ فحينئذ نعود إلى التعارض المستقر من جديد، فهذا لا يقدم ولا يؤخر في الحقيقة، ولذلك أهمله المحققون لا غفلة عنه. فحينئذ إلى أين ننتهي؟ ننتهي إلى التعارض المستقر والإنصاف أن الكتاب يوافق الروايات القائلة بالحلية، فيثبت صحة ما ذهب إليه مشهور متقدمين وجملة من أواسط المتأخرين كالعلامة وغيره رضوان الله تعالى عليه. وإن كان بغيرهما يعني بغير العم والخالة ففيه خلاف والأحوط التحريم، شو بعد؟ بل لعله لا يخلو عن قوة. هنا نحن نوافق السيد البرجردي، نوافق السيد الإمام، نوافق السيد الخوئي، وربما غيره من المعلقين في القوة منعه. والصحيح صناعيا هو الفتوى بالجواز، الفتوى بالجواز والاحتياط سبيل النجاة، احتياط استحباب بعد وجوبي
باعتبار العموم القرآن يعني
بالي والاحتياط استحبابي هنا موجود. وكذا الكلام في الوطء بالشبهة، هذا فرع جديد يأتي. طبعا قبل الدخول فيها الفرع الجديد بعطي تذييل للفرع السابق تعرض له بعض المحققين، إن شاء الله نتعرض له وندخل بعده في الفرع الجديد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.